أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البرهان الخامس على عدم إمكان إجراء البراءة عن الزائد في دوران الأمر بين الأقل والأكثر. يحاول أصحاب هذا البرهان إلى إرجاع دوران الأمر بين الأقل والأكثر، يحاولون إرجاعه إلى العموم والخصوص من وجه، بدلا أن يكون عموما وخصوصا مطلقا. المعروف أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر هو عموم وخصوص مطلق، لكنهم يحاولون إرجاعه إلى عموم وخصوص من وجه. توضيح ذلك يتم من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى: الواجب المردد لا يخلو حاله من ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون مرددا بين أمرين متباينين، كدوران الأمر بين وجوب الظهر ووجوب الجمعة، فإنني إذا علمت إجمالا بوجوب ما، إما الظهر وإما الجمعة، فإن الظهر والجمعة أمران متباينان. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، كما لو دار أمر الواجب بين إكرام الهاشمي أو وجوب إكرام العادل. علمت بأنه يجب علي إكرام، لكن إكرام ماذا؟ هل هو إكرام الهاشمي أو إكرام العادل؟ زين، ما هي النسبة بين الهاشمي والعادل؟ هي العموم والخصوص من وجه. مادة الاجتماع هو الهاشمي العادل، أم هاشمي وشنو؟ وعادل. ومادة الافتراق الأولى الهاشمي غير العادل، ومادة الافتراق الثانية العادل غير الهاشمي. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون دوران للأمر بين الأقل والأكثر، كما لو علمت بوجوب الصلاة المرددة بين 10 أجزاء و9 أجزاء. أصحاب هذا البرهان الخامس يحاولون إرجاع الصورة الثالثة إلى الصورة الثانية. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: قالوا إذا دار أمر الواجب بين 10 أجزاء و9 أجزاء، يعني دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فهذا في الحقيقة ليس عموما وخصوصا مطلقا، وإنما هو عموم وخصوص من وجه. مادة الاجتماع، درسنا في المنطق أن العموم والخصوص من وجه فيه مادة اجتماع ومادة افتراق. أما مادة الاجتماع فيما لو أتى بالأكثر، يعني أتى بال10 أجزاء دون قيد أو شرط، يعني جاء صلى صلاة متكونة من 10 أجزاء، فإن هذه الصلاة هي موجدة للأكثر إن كان الواجب هو الأكثر، وهكذا شنو؟ محققة للأقل إن كان الواجب هو الأقل، فهذه مادة الاجتماع إذا جاء بال10 دون قيد أو شر. زين، أما مادة الافتراق من جهة الأقل، من جهة الأقل ما هي؟ أن يأتي بتسعة أجزاء فقط، فإذا أتى بتسعة أجزاء فقط فهذا يعتبر امتثالا للتسعة ولا يعتبر امتثالا للعشرة. يبقى عندنا شنو؟ مادة الافتراق من جهة العشرة. زين، ما هي مادة الافتراق من جهة العشرة؟
تسعة
عدم
أن يأتي بالعشرة أجزاء بقصد امتثال الأمر المتوجه إلى العشرة أجزاء حصرا، يعني أن ينوي أن إتياني بالعشرة أجزاء هو من جهة امتثال الأمر المتعلق بالعشرة، بنحو لو كان أمر المولى متعلقا بالتسعة لما أتيت بالواجب، أصلا ما امتثلت. فيقيد امتثاله بمن؟ بأن يكون الأمر قد تعلق واقعا بالعشرة لا قد تعلق بمن؟ بالتسعة. وهذا إنما يكون طبعا في الواجبات العبادية، لأن الذي يتوقف على قصد امتثال الأمر هو الواجب العبادي الذي يحتاج إلى نية قربة. فهنا وإن كانت الحالة نادرة وغريبة قد تكون، أن يأتي يصلي عشرة أجزاء، لكن ماذا ينوي؟ أنوي هذه العشرة أجزاء بقصد امتثال الأمر الإلهي إذا كان متعلقا فقط وفقط بالعشرة، أما إذا كان متعلقا بالتسعة فأنا لا أمتثل أصلا. أي حالة نادرة، يعني الإنسان إذا أراد أن يمتثل الواجب الإلهي لا يقيد بهذه القيود. فإذا قيد قال أقصد امتثال العشرة بما هي عشرة، يعني بقصد امتثال الأمر المتوجه إلى العشرة، بنحو لو كان متوجها إلى التسعة لما امتثلته، حينئذ يعتبر امتثالا للعشرة ولا يعتبر امتثالا للتسعة. لماذا؟ لأن التسعة وإن كانت في ضمن العشرة، وهو حينما يأتي بالعشرة فقد أتى جزما بالتسعة، ولكنه لم يأتي بالتسعة بقصد القربة، وإنما قيد قصد القربة بمن؟ بالعشرة. قصد التقرب بالعشرة وليس قصد التقرب بالتسعة. إذن النسبة هي العموم والخصوص من وجه، إذا دار الأمر بين تسعة أجزاء وعشرة أجزاء، فإن جاء بالعشرة من دون أن يقيدها بقيد فهذه مادة الاجتماع، امتثال للتسعة وامتثال شنو؟ للعشرة. أما إذا جاء بالتسعة فقط فهذا امتثال للتسعة وليس امتثالا للعشرة. أما إذا جاء بالعشرة وقيد الامتثال بكونه امتثالا للعشرة فقط فهذا امتثال للعشرة وليس امتثالا للتسعة. فهذا عموم وخصوص من وجه. وإذا كان الأمر كذلك فيجب حينئذ الاحتياط. لماذا يجب الاحتياط؟ وذلك لأنه إذا اكتفى بإحدى مادتي الافتراق لكان هذا الامتثال امتثالا احتماليا، كما في إكرام الهاشمي أو إكرام العادل. لو اكتفى بإكرام الهاشمي غير العادل أو اكتفى بإكرام العادل غير الهاشمي لما تحقق الامتثال القطعي. فإذا أراد أن يحتاط ويحقق الامتثال القطعي فعليه أن يأتي بمادة الاجتماع، يعني أن يكرم هاشميا عادلا. هنا أيضا يجب عليه أن يحتاط وأن يأتي بمادة الاجتماع. ما هي مادة الاجتماع؟ أن يأتي بالعشرة قربة إلى الله تعالى دون أن يقيدها بكونها عشرة، يعني أن لا يقصد امتثال الأمر المتوجه عن العشرة فقط حصرا، لا، يقول أمتثل قربة إلى الله تعالى سواء كان الأمر قد تعلق بالتسعة أو كان الأمر قد تعلق بالعشرة، حينئذ يتحقق الامتثال القطعي. هكذا قالوا. هذا هو البرهان الخامس. نقرأ هذا البرهان. البرهان الخامس: دوران دعوى دوران الأمر بين عامين من وجه، وحاصله تحويل الدوران في المقام، يعني دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بين التسعة أجزاء والعشرة أجزاء، تحويل الدوران في المقام إلى دوران الواجب بين عامين من وجه، بدلا عن الأقل والأكثر الذي هو عموم وخصوص مطلق. وتوضيح ذلك ضمن مقدمتين: المقدمة الأولى أن الواجب تارة، قلنا كم حالة أو كم صورة؟ ثلاث صور. تارة يدور أمره بين المتباينين، وإذا كان يدور بين المتباينين كالظهر والجمعة فيكون منجزا ويتعارض الأصل المؤمن في الطرف الأول مع الأصل المؤمن في الطرف الثاني ويتساقطان فتجب الموافقة القطعية كالظهر والجمعة. وأخرى يكون شنو؟ بين العامين من وجه كإكرام العادل وإكرام الهاشمي، بينهما عموم وخصوص من وجه. سيأتي سنقول أيضا هذا منجز ولا يجوز الاكتفاء بإحدى مادتي الافتراق، بل لا بد من الاحتياط، إما الاتيان بمادة الاجتماع أو التكرار الاتيان بالأطراف كلها. وثالثة يكون بين الأقل والأكثر. ودعوى البرهان الخامس إرجاع الثالثة المن إلى الثانية. ولا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي في الحالة الأولى، اللي هي شنو الحالة الأولى؟ بين المتباينين، يعني فيجب الاحتياط الموجب للجمع بين الفعلين، يعني يصلي الظهر ويصلي الجمعة، وتنجيزه، هذا تنجيزه عطف على قوله لا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي، يعني ولا إشكال أيضا في تنجيز العلم الإجمالي في الحالة الثانية، اللي هي شنو الحالة الثانية؟ العامين من وجه كالهاشمي والعادل. الموجب هذا التنجيز لعدم جواز الاقتصار على إحدى مادتي الافتراق، فلا يجوز الاقتصار على إكرام الهاشمي غير العادل ولا إكرام العادل غير الهاشمي، بل لا بد أن يحتاط. زين كيف يحتاط؟ كيف يحتاط؟ إما أن يأتي بمادة الاجتماع
هاشمي عادل،
وإما أن يكرر الامتثال إلى درجة تصل إلى اليقين، يعني يكرم الهاشمي غير العادل والعادل غير الهاشمي وهكذا. وأما الحالة الثالثة اللي هي شنو الحالة الثالثة؟ الأقل والأكثر، فهي محل الكلام. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الواجب المردد في المقام اللي هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر، المردد بين التسعة والعشرة، الصلاة مرددة بين تسعة أجزاء وعشرة أجزاء، هذا الواجب إذا كان عباديا يأتي هذا الكلام، يعني إرجاع الأقل والأكثر إلى العموم والخصوص من وجه في الموارد فقط يا موارد، كون الواجب عباديا، وإلا لو كان الواجب ليس عباديا بل كان توصليا فهذا التصوير لا يأتي. قال لهذا قيد احترازي أن الواجب المردد في المقام بين 9 و10 إذا كان عباديا، هذا قيد احترازي، فالنسبة بين امتثال الأمر على تقدير تعلقه بالأقل وامتثال الأمر على تقدير تعلقه بالأكثر، ما هي النسبة؟ هي العموم من وجه. زين، ما هي مادة الاجتماع؟ أن يأتي بالعشرة قربة إلى الله تعالى دون أن يقيدها بقصد امتثال العشرة. زين، أما مادة الافتراق، قال ومادة الافتراق من ناحية الأمر بالأقل واضحة. شلون واضحة؟ وهي أن يأتي بالتسعة فقط، فهذا امتثال للأقل وليس امتثالا للأكثر. وأما مادة الافتراق من ناحية الأمر بالأكثر بنحو يكون امتثالا للأكثر دون أن يكون امتثالا للأقل، فلا تخلو من خفاء في النظرة الأولى. ليش لا تخلو من خفاء؟ لأنك ماذا تقول؟ إذا أتى بالعشرة فقد أتى بالتسعة جزما، فكيف نستطيع أن نصور أن الإتيان بالعشرة امتثال للعشرة ولكنه ليس امتثالا للتسعة؟ قال لا يخلو من خفاء في النظرة الأولى، لأن امتثال الأمر بالأكثر يشتمل على الأقل حتما، من أتى بالعشرة فقد أتى بالتسعة، إذن كيف تكون مادة افتراق؟ قال ولكن يمكن تصوير مادة الافتراق في حالة كون الأمر عباديا، يعني أعاد القيد مرة أخرى، وسبب هذا الاشتراط هو هاي مادة الافتراق، لولا كون الفعل عباديا لما صح هذا القيد وتحقيق مادة الافتراق. ولكن يمكن تصوير مادة الافتراق في حالة كون الأمر عباديا والإتيان بالأكثر، يعني أن يأتي بعشرة أجزاء، لكن ماذا ينوي؟ إذا كان العمل عبادي فيأتي بالعشرة، يقول بقصد امتثال الأمر المتعلق بالعشرة، بنحو لو كان الأمر متعلق بالتسعة لما امتثلت ولما أتيت بالصلاة، والإتيان بالأكثر بهذا القيد بداعي الأمر المتعلق بالأكثر، يعني بقصد امتثال الأمر المتعلق بالأكثر على وجه التقييد، تقييد بمن؟ بالأكثر، يعني أن أقصد امتثال الأمر المقيد بكونه أمرا متعلقا بالأكثر، على نحو لو كان الأمر متعلقا بالأقل فقط لمن بعث عنه، فهو قصد امتثال الأمر الأكثر ولم يقصد امتثال الأمر الأقل. وباعتبار أن الواجب عبادي والامتثال يتوقف على قصد القربة، فهو ممتثل للتسعة أو ليس ممتثلا؟ هو أتى بها أو لم يأتي؟ التسعة أتى بها في ضمن العشرة، لكنه أتى بها من دون قصد القربة، لأنه قصد القربة بالعشرة لا بالتسعة، ففي مثل ذلك يتحقق امتثال الأمر بالأكثر على تقدير ثبوت الأمر بالأكثر، ولا يكون امتثالا للأمر بالأقل على تقدير ثبوت الأمر بالأقل. لماذا؟ لأنه وإن أتى بالأقل فعلا، لكن الإتيان بالأقل مشروط بقصد القربة، وهو لم يقصد التقرب بالأقل وإنما قصد التقرب بالأكثر. ويثبت على ضوء هاتين المقدمتين أن العلم الإجمالي في المقام وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر منجز. إذا كان الواجب عباديا، وإلا لو كان الواجب توصلي فقطعا الإتيان بالأكثر يكون امتثالا للإتيان بالأقل كما هو واضح. زين، فيجب الاحتياط، بعد هو ما كمل انت كمل، فيجب الاحتياط بالإتيان بمن؟ بالإتيان بمادة الاجتماع اللي هي شنو؟ الإتيان بالعشرة مع قصد القربة دون تقييده بكونه امتثالا للعاشر حصرا، لا يقصد القربة مطلقا سواء كانت للعاشر أو كانت شنو؟ للتاسع. زين،
بالعموم
والخصوص من وجه كل هذا الشيء
يصير نسبة بين عاتم مقارنة، لأن عندي أنا ما صار عندي مقارنة بهالشكل هذا كما هو معهود في العموم والخصوص من وجه،
عندي أقل وأكثر،
صار على أساس القصد، والقصد ما يخلق لي حقيقة.
لا لا، امتثال الآن، امتثال إحنا امتثال هو امتثال خارجي، الامتثال خارجي، امتثال الأقل وامتثال الأكثر. أنا من أعبر أقل وأكثر مرادنا هذا، امتثال الأقل وامتثال الأكثر. ما هي النسبة بين امتثال الأقل وامتثال الأكثر؟ النسبة هي العموم والخصوص من وجه. في المصاديق، بعض المصاديق هي امتثال للأقل والأكثر معا، متى؟ حينما يأتي بالعشرة ويقصد القربة دون أن يقيدها بكونها امتثالا للعشرة، فهذا مصداق خارجي يعتبر امتثال للأقل وامتثالا للأكثر. زين، إذا صلى خارجا تسعة أجزاء فقط، هذا امتثال للتسعة ولا يعتبر امتثالا للعشرة. إذا أتى بالعشرة وقصد امتثال الأمر المتوجه إلى العشرة، هذا يعتبر امتثالا للعشرة وليس امتثالا للتسعة. فنلحظ عالم الامتثال الخارجي، بعض المصاديق مادة الاجتماع وبعض المصاديق تعتبر مادة الافتراق من هذا الطرف أو من ذاك الطرف. الجواب، هذا البرهان غير صحيح. لماذا؟ لأننا نتساءل في الواجبات العبادية بما يتحقق الامتثال في الواجب العبادي، كيف يتحقق الامتثال في الواجبات العبادية؟ الجواب بشرطين. الشرط الأول الإتيان بالمتعلق، الشرط الثاني أن يكون التحرك نحو الإتيان بالمتعلق هو شنو؟ داعي القربة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني بقصد امتثال الأمر. وفي محل كلامنا كلا الشرطين متحقق بلحاظ الأقل، يعني إذا جاء بالعشرة أجزاء فهو في الحقيقة قد حقق متعلق التسعة، اللي هو شقد متعلق التسعة؟ وهو التسعة أجزاء، كمتعلق كفعل خارجي قد حققه، لأن من أتى بالعشرة فقد أتى قطعا بالتسعة، فالمتعلق متحقق جزما. يبقى عندنا شنو؟ قصد القربة. نقول قصد القربة هنا شنو؟ متحقق، لأنه وإن نوى قصد امتثال الأمر المتعلق بالعشرة قيد قصد امتثال الأمر بكونه شنو؟ للعشرة، لكن هذا القيد لا يضر، وإن قيد امتثال الأمر بالعشرة لكنه ضمنا يكون قصدا لامتثال الأمر بالتسعة. بعبارة أخرى، من تقرب بعشرة أجزاء وإن نوى امتثال الأمر المتعلق بالعشرة لكنه حينما فعل التسعة أجزاء قد نوى فيها القرب أيضا. التسعة أجزاء حينما أتى بها نوى فيها القرب، يعني من صلى بعشرة أجزاء وجاء بالسورة، لأن الأمر مردد بين التسعة بدون السورة وبين عشرة أجزاء مع السورة، فمن صلى عشرة أجزاء وقصد القرب بالعشرة أجزاء، هذا شنو معنى؟ أن إتيانه بالركوع والسجود والقراءة وتكبيرة الإحرام والتشهد والتسليم كلها أيضا شنو؟ أيضا قربية. تقييد الأمر بكونه عشرة أجزاء أو قصد امتثال الأمر للأكثر بما هو أكثر لا ينافي تحقق القرب بالأقل، ما كون فار. بعبارة ثالثة، قصد القرب انحلالي كما أن الوجوب انحلالي. الوجوب إذا تعلق بالصلاة انحل إلى وجوبات ضمنية بعدد الأجزاء، هكذا قصد القرب أيضا انحلالي. فكما يوجد وجوب ضمني في كل جزء جزء، هكذا يوجد قصد للتقرب في كل جزء جزء. فالمكلف الذي أتى بالعشرة أجزاء حينما أتى بالجزء الأول هو قد نوى القرب، حينما أتى بالجزء الثاني قد نوى القرب، حينما أتى بالثالث إلى التاسع كل جزء من هذه الأجزاء قد نوى فيه القربة، فقد أتى بالمتعلق ونوى القربة، فيتحقق الامتثال للأقل جزما. فلا نجد مادة افتراق من جهة الأكثر بنحو يكون امتثالا للأكثر وليس امتثالا للأقل، بل نقول دائما كلما امتثل الأكثر فقد امتثل الأقل. لماذا؟ لأن الامتثال يحتاج إلى شرطين، الإتيان بالمتعلق وقد أتى به، لأن من أتى بالعشرة فقد أتى بالتسعة. ثانيا قصد القرب، من قصد التقرب بالعشرة فقد قصد التقرب ضمنا بالتسعة، فيعتبر امتثالا للتسعة وإن قيده بامتثال العشرة. أي عبارة أخيرة، أي إذا أتى بالعشرة وقصد امتثال الأمر بالعشرة، فإن كان الواقع في علم الله تعالى الواقع أن الواجب هو الأكثر، فهذا امتثل أو لم يمتثل؟ امتثل جزما. إذا كان الواجب في علم الباري عز وجل هو الأكثر، فهذا قد أتى بالعشرة وقصد القرب، فيعتبر ممتثل. أما إذا كان الواجب في علم الله تعالى هو الأقل، يعني كان الواجب ايش قد؟
تسعة
أجزاء، زين هذا المكلف أتى بمن؟
بعشرة
أجزاء وقصد امتثال الأمر بالعشرة، هذا الأمر بالعشرة واقعي أو تخيلي؟ إذا كان الواقع هو شنو؟ التسعة، فهذا القصد لامتثال الأمر بالعشرة هو قصد لامتثال أمر تخيلي، وهذا لا يضر، المهم أنه أتى بالعمل قربة إلى الله تعالى، وإن قصد أمرا تخيليا وهو الأمر بالعشرة، على تقدير أن الأمر تعلق بالتسعة فالأمر بالعشرة لا واقع له. قصده لهذا الأمر الذي لا واقع له لا يضر بالامتثال بالأقل، لأنه قد أتى بالمتعلق للأقل وهو التسعة أجزاء في ضمن العشرة، وقصد القرب أيضا فيتحقق الامتثال، لأن الامتثال لا يشترط فيه إلا الإتيان بالمتعلق وقصد القربة، وكلاهما متحقق. قال: والجواب أن التقييد المفروض، أي تقييد؟ أي أنه يقصد امتثال الأمر بالعشرة حصرا. أن التقييد المفروض في النية، نية القربة، لا يضر بصدق الامتثال على كل حال. يعني شنو على كل حال؟ يعني سواء تعلق الأمر في الواقع بالأكثر أو تعلق الأمر في الواقع بالأقل. ولذلك يفسرها على كل حال حتى للأمر بالأقل، يعني حتى لو كان الأمر متعلقا بالأقل فهو يعتبر امتثالا للأقل. لماذا؟ ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا. يعني شنو؟ يعني من الذي حرك المكلف نحو الإتيان بهذه الصلاة؟ هو قصد القربة، يعني قصد امتثال الأمر، فهو قد قصد امتثال الأمر لكنه تخيل أن الأمر تعلق بالعشرة، فإذا تبين أنه تعلق بالتسعة فهذا لا يضر لأنه حقق المتعلق وقصد القربة، وحينئذ لا نجد مادة للافتراق من جهة الأكثر، فيبقى الأمر في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، يبقى شنو؟ عموم وخصوص مطلق، وليس عموما وخصوصا من وجه كما ادعى صاحب البرهان الخامس. البرهان السادس إنما يجري في الواجبات التي تعتبر فيها الزيادة مبطلة، كالصلاة. الصلاة إذا زدت فيها جزءا فزيادة الجزء عمدا مبطلة للصلاة. مثلا لو أتيت بذكر في الصلاة، ذكر زائد، فإن لم تقصد الجزئية وإنما قصدت الذكر المطلق فهذا لا يبطل الصلاة. أما إذا لا أتيت بهذا الذكر الزائد بعنوان أنه جزء من الصلاة مع أن الشارع لم يجعله جزءا، فهذا يعتبر تشريعا محرما وبدعة تؤدي إلى بطلان الصلاة. مثل قول آمين إذا جئت به بعنوان الجزئية، أو التكتف إذا جئت به بعنوان الجزئية. إذن في الواجبات التي تعتبر فيها الزيادة بعنوان الجزئية مبطلتان يأتي هذا البرهان، فنقول لو دار أمر الصلاة بين تسعة أجزاء من دون سورة وبين عشرة أجزاء، يعني تسعة أجزاء مع السورة، فالتردد هنا في من صار في التسعة، عفوا في السورة، في وجوب السورة. هنا يحصل للمكلف علم إجمالي. لماذا؟ لأن السورة إما واجبة في الواقع، إما جزء في الواقع، وإما ليست جزءا. إن كانت السورة جزءا من الصلاة فهذا معناه يجب الإتيان بها. أما إذا كانت السورة ليست جزءا من الصلاة فهذا معناه أن الإتيان بها بقصد الجزئية مبطل للصلاة لأنه تشريع محرم. فيعلم المكلف علما إجماليا بأن الإتيان بالسورة إما واجب على تقدير كونها شنو؟ جزءا من الصلاة، وإما تشريع محرم مبطل للصلاة على تقدير كونها ليست جزءا. أمر السورة لا يخلو واقعا من حالة إما جزء وإما ليست جزءا. إن كانت جزءا يجب الإتيان بها، إن لم تكن جزءا فالإتيان بها بقصد الجزئية حرام وتشريع ومبطل للصلاة. فيعلم المكلف إجمالا إما يجب الإتيان بها أو يحرم الإتيان بها. سؤال: إما يجب وإما يحرم، هذا هل هو دوران للأمر بين المحذورين أو لا؟ أمر السورة يدور بين كونها واجبة إذا كانت جزءا ومحرمة إذا لم تكن جزءا، هذا دوران الأمر بين المحذورين أو لا؟
بين المحذورين والمتباينين.
هو كلام نريد نرجع للمتباينين، المحذورين طبعا متباينين بين الوجوب والحرم، فهذا دوران بين المحذورين أو لا؟ قلنا إن دوران الأمر بين المحذورين يمكن فيه الموافقة القطعية أو لا يمكن؟ لا يمكن. أما هنا يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. شون يمكن؟
بعدم قصد.
أحسنت، بعدم قصد الجزئية، أي يأتي بالسورة لكن لا يقصد الجزئية للصلاة. وإذا لم يقصد الجزئية فهو امتثال للوجوب، إن كانت السورة واجبة فقد أتى بها، قصد الجزئية ليس شرطا، قد أتى بالسورة قربة إلى الله تعالى، فما دام قد أتى بالسورة فهو امتثال للوجوب. زين، الحرمة هنا محتملة أو غير محتملة بعد؟ هذا لا يعتبر مخالفة احتمالية للحرمة. لماذا؟ لأن الحرمة تكون في صورة قصد الجزئية، وهنا هو لم يقصد الجزئية. إذن يدور هنا الأمر بين كون السورة واجبة فيجب جزء فيجب الإتيان بها، أو تكون ليست بجزء فيكون الإتيان بقصد الجزئية حراما. والموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي أن يأتي بالسورة دون قصد الجزئية، فإن كانت واجبة فقد أتى بها، وإن لم تكن جزءا هو لم يقصد الجزئية حتى يحصل التشريع المحرم. زين، ماذا يقصد إذا أتى بالسورة دون قصد الجزئية؟ زين، يقصد القربة أو لا يقصد القربة؟ يتقرب، لكن يتقرب بأي نوع، بأي طريقة؟ يقول إما برجاء المطلوبية وإما المطلوبية في الجملة. هسه شنو الفرق بين رجاء المطلوبية والمطلوبية في الجملة؟ خلينا نطبق هاي العبارة ونشرحها. زين، قال البرهان السادس: وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة. عطف تفسير هذا: كالصلاة مثلا، فإن الزيادة فيها مبطلة، الزيادة العمدية طبعا. زين، ما هي الزيادة؟
في العباديات.
اي طبعا في العباديات. والزيادة هي الإتيان بفعل بقصد الجزئية للمركب. شوف، بقصد الجزئية، أما إذا لم يكن بقصد الجزئية فلا إشكال. الإتيان بفعل بقصد الجزئية للمركب مع، يعني والحال عدم وقوعه عدم كون هذا الجزء والفعل جزءا للواجب شرعا. الشارع لم يجعله جزءا، أنت تأتي وتجعله شنو؟ جزءا. هذا تشريع محرم يؤدي إلى بطلان العمل. وحاصل البرهان أن من يشك في جزئية السورة هل هي جزء أو لا، يعلم إجمالا إما بوجوب الإتيان بها، هذا على تقدير، على تقدير كونها جزءا، إذا كانت جزءا فيجب الإتيان بها، وإما بأن الإتيان بها بقصد الجزئية مبطل حرام تشريع، هذا على تقدير عدم الجزئية، لأنها يعني السورة إن كانت جزءا حقا يعني في الواقع وفي علم الله تعالى وجب الإتيان بها، وإلا يعني إن لم تكن جزءا كان الإتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة وتشريعا محرما. وهذا العلم الإجمالي منجز وتحصل موافقته القطعية بمن؟ بالإتيان بالسورة بدون قصد الجزئية، فإن كانت واجبة فقد امتثل الوجوب، وإن كانت الجزئية محرمة فالجزئية محرمة إن أتى بها بمن؟ بقصد الجزئية، وهو لم يأتي بها بقصد الجزئية. زين، بدون قصد الجزئية بل لرجاء المطلوبية أو للمطلوبية في الجملة. ما هو الفرق بين رجاء المطلوبية والمطلوبية في الجملة؟ الجواب، إن كان المكلف شاكا في أصل المطلوبية، يعني يشك أن هذا العمل مطلوب شرعا أو ليس مطلوبا شرعا، هسه ما لنا علاقة مطلوبية بنحو الوجوب بنحو الاستحباب، ما ناظرين علما إلى الوجوب والاستحباب، لا، وإنما نشك في أصل المطلوبية، الشارع يطلب هذا العمل أو لا يطلب هذا العمل، هناك مطلوبية أو لا توجد مطلوبية من الأساس، حينئذ شنو أستطيع؟ أستطيع أن أنوي، أن أأتي بالفعل وأنوي رجاء المطلوبية، أقول لعله مطلوب للواجب سبحانه وتعالى، أتقرب به على تقدير أنه مطلوب، وإن كنت أحتمل أنه ليس مطلوبا. هذا تفسير رجاء المطلوبية. زين، أما لو علمت قطعا بأن هذا الفعل مطلوب ومستحب، مثلا لو علمت بأصل المطلوبية ولكنني ترددت أن هذه المطلوبية هل هي على نحو الجزئية أو هي على نحو الأعم من الجزئية، كالسورة مثلا، أنا أعلم بأن المولى عز وجل يطلب قراءة السورة، قراءة السورة مستحبة على كل حال، سواء في الصلاة أو شنو خارج الصلاة، هي قراءة قرآن، وما دامت قراءة قرآن فهي شنو مستحبة، لكن أشك هل هي مستحبة بعنوان كونها جزءا من الصلاة أو لا، هي مستحبة لأنها قراءة قرآن سواء كانت جزءا أو لم تكن جزءا، فهنا التردد في المطلوبية أو التردد في الجزئية، هنا التردد في الجزئية، وإذا كان التردد في الجزئية فأنا أستطيع أن أقصد أصل المطلوبية. أصل المطلوبية معلوم فأقصد المطلوبية في الجملة. يعني شنو في الجملة؟ يعني سواء كانت جزءا أو ليس بجزء، أنا أأتي بالسورة وأقرأها بنية الاستحباب المطلق، هسه سواء كانت جزءا من الصلاة أو ليست جزءا من الصلاة، على كل حال هي مطلوبة، فحينئذ تكون صلاتي صحيحة لأنني لم أقصد الجزئية. إذن ما هو الفرق بين رجاء المطلوبية أو للمطلوبية في الجملة؟
رجاء المطلوبية
لا تشتبه وتقول رجاء المطلوبية مثلا نية الوجوب، مثلا المطلوبية في الجملة يعني المردد بين الوجوب والاستحباب، لا مو هذا المقصود. رجاء المطلوبية إذا كان أصل المطلوبية غير معلوم، أما المطلوبية في الجملة إذا كانت المطلوبية معلومة لكن لا أدري هل هي بنحو الجزئية أو لا بنحو الذكر العام، فأتي بها بنحو الاستحباب المطلق، يعني المطلوبية في الجملة أنا أعلم بأنها مطلوبة، هسه ما يحتاج أن الجزئية أو عدم الجزئية. هذا هو المراد من هذه العبارة، والجواب يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.